بسم الله الرحمن الرحيم. معكم من كتاب الفتح الرباني من مسند الإمام أحمد بن أحمد الشيباني، قال: باب زكاة الفطر، باب مشروعيتها وحكمها وعلى من تجب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعن من طريق ثاني فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من تمر أو شعير.
اللهم صل على وعلى آله.
عن أبي عمار قال: سألت قيس بن سعد رضي الله عنه عن صدقة الفطر فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت الزكاة فلم ننهى عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله،
صلى الله عليه وسلم.
وسألت عن صوم عاشوراء فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن ينزل رمضان ثم نزل رمضان فلم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله.
نعم، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان، لأنها تلزم بفطر الناس من رمضان بدخول شوال، فسميت زكاة الفطر لذلك. وفرض رسول الله زكاة الفطر، والفرض والواجب بمعنى واحد عند أكثر الأئمة، عند الإمام أبو حنيفة فرق بين الفرض والواجب، فما كان دليله قطعي ثابت حازم يقول له فرض وإلا فواجب، فعنده زكاة الفطر واجب واجبة، وإنما اشترط لوجوبها أن يملك المزكي مقدار نصاب، أن يملك مقدار نصاب من المال، فعليه أن يخرج زكاة الفطر. وقال غيره من الأئمة: ما فضل عن قوته قوت يومه وليلته ومن تلزمه نفقته يجب عليه أن يخرج فيه الزكاة. ومن صاعا من تمر أو صاعا من شعير في على كل حر أو عبد، وبشرط أن يكونوا مسلمين، ولم يشترط ذلك أبو حنيفة، قال: عبيده ولو كان فيهم كافر يخرج عنه زكاة. ذكرنا وأنثى من المسلمين، فهذا دليل الجمهور أنه إن كانوا مسلمين عليهم يخرج عنهم الزكاة من تلزموا نفقتهم، إن كانوا غير مسلمين فإن غير المسلم ما يقبل الطهر، ما يقبل التطهار وهي طهرة للصائم. وباعتبار الغالب أن الذي يخرج عنهم الزكاة صائمين، وإلا في الطفل كذلك تلزم فيه الزكاة وماشي له طهر لصوم عاد ما يلزمه الصوم، لكنه داخل في عموم الزكاة، وإنما جاء قوله طهر للصائم من اللغو والرفث على باب الكثرية والغالب أن يكون قد صام. وكذلك يقول الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما فهمنا الجماهير يقولون أنها واجبة، ويقولون فرض الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، وتلزم الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه نفقته.
باب ما جاء في مقدارها وأصنافها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نودي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، فلما جاء معاوية جاءت السمراء فرأى أن مدا يعدل مدين. وعنه من طريق ثاني قال: كنا نخرج زكاة صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية. وبه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا يوسف أن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير. قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر، قال أيوب وقال نافع كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير
ما قدروا على التمر فخرج الشعير قال الشافعية أنه العبرة بقوت البلد غالب قوت البلد من أي نوع من أنواع الطعام يخرج منه أو من أعلى منه ولا يجوز من أدنى منه ولا فرق بين البر وغيره عند الجمهور في أنه يجيب صاع وقالوا الحنفية وبعض الأئمة أنه إذا كان من البر يكفي نصف صاع وإذا كان هذا من القمح وإذا كان من غير ذلك فصاع كامل يعني مدين من البر وأربع أمداد من غير ذلك وإخراج صدقة الفطر من قوت البلد وتسليم الفقراء صحيح بالإجماع وإخراج القيمة يصح عند الحنفية ومع وجود النية وتسليمها للفقير وأما الذين يعملون في بعض الدوائر الموظفين عند الحكومة يقتطعون من مرتبهم فلا في هذا ملك دخل لهم ولا قبض ولا في هذا نية منهم فهو من جملة الضرائب ضريبة عليهم شلتها الدولة فعليهم يخرجون الزكاة عن أنفسهم عن أهلهم عن أولادهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبكم وبسائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم إلى أن قال رحمه الله فصل في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته وما ورد في ذلك من الروايات مما أكثره في الصحاح قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وخرج الدارمي في مسنده أن العباس رضي الله عنه قال لأعلمن ما بقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا فقال يا رسول الله إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه فقال لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعونني ردائي حتى يكون الله هو الذي يخرجني منهم قال فعلمت أن بقاءه فينا قليل قال أهل التواريخ ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه في أول شهر ربيع الأول وأول ذلك أنه خرج من جوف الليل إلى البقيع فدعا لهم واستغفر وتضرع كالمودع للأموات وأصبح مريضا من يومه قالت عائشة لما رجع من البقيع وجدني وأنا أقول وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت فقلت واثق لا والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فعهد أن أقول أو
أن يقول القائل
أو يتمنى المتمنون ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، رواه البخاري. وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أو لا، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذان الحديثان من أدل الدلائل على خلافة أبي بكر، وقد ثبت أصلهما من الصحيحين كما ترى والحمد لله. وكان وجعه صلى الله عليه وآله وسلم الخاصرة، وهو عرق في الكلية إذا تحرك أوجع صاحبه وقيل الصداع. وروى البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاعا أبهري من ذلك السم، وغير مدافع أنه قد كان مع ذلك حمى. فيحتمل أن يكون مع وجودها تداعت أسباب هذه الأوجاع كلها. وكان وجعه صلى الله عليه وآله وسلم شديدا. روينا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وفي معناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل.
صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا جاءت الروايات في ابتداء مرضه، ويوشك أن يكون من سفر، ودورته على النساء، ثم استقراره في بيت عائشة، ثم كانت الوفاة منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سيدنا العباس في رواية الدارمي: أردت أعلم بيطول النبي بيننا بيجلس ولا بيرحل قريب. جاء إلى عنده يقول: يا رسول الله، إني أراهم قد أذوك وأذاك غبارهم، لو اتخذت عريشا تكلمهم منه. قال: لا أزال بين أظهرهم، يطؤون عقبي وينازعون ردائي حتى يكون الله هو الذي يخرجني منهم. يعني جلية. قال: بس علمت أن بقوا فينا قليل، ما بيتأخر كثير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وودع أهل البقيع كما ودع بعض الصحابة، وودع عموم الأمة في الحجة عليه السلام. وخرج في آخر أيام وعدوا يقوى على الخروج إلى البقيع يزورهم، وأطال وقوف عندهم واستغفر لهم، دارهم كالمودع لهم، ما عاد بقي في الليالي الأخرى، ولا كان عامة الليالي يخرج إلى البقيع ويزورهم صلى الله عليه وسلم، فيستأنسون به ويمتلئ قبورهم نورا بدعائه عليه الصلاة والسلام. قالت: ولما دخل وجدها تقول: وراسها. قال: بل أنا وراسها. يقول: ذاك لو كان وأنا حي، لو كان اللي بيجي أجلش وأنا حي بستغفر ليش ودعوش وبتولى أمرش. قالت: وهذاك لتا أني لا أظنك تحب موتي. وما كان هذا منه صلى الله عليه وسلم، ولكن شان المرأة. قال: ولو كان ذلك أنتم تلذللت آخر يومك معرس ببعض أزواجك. فقال: بل أنا وراثها. فقال: هممت أوردت أن أرسل إلى بكر وابنه، فعهد أن يقول القائل في إمامة الصلاة، وأمر أبا بكر أن يؤمهم بالصلاة. وقد كان فيما أطلعه الله عليه من الغيب الأول قد أخبر سابقا اسمها حفصة، وقامت أخبرت عائشة، هو أخبر عليه الصلاة والسلام بعض النساء فتنقلنا الخبر، وقال: إن أبا بكر سيلي بعده وسيلي بعده عمر. وما أفشوا الكلام زل عتابهم بعدين عنه، وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل يسحر من مملكته بعد ذلك ظهير. فكان ما كان ولقي ربه قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وما قصر في إرشادنا ولا هدينا ولا دلالتنا على ربنا ولا نزال في بركته وبركة دعوته وبركة صدقه وبركة دعائه وبركة مجاهته عند الله إلى أيامنا وما زال الخير يكتني في الأمة إلى حين إلى الوعد حتى تهب الريح وتخطف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم بسنتكم الصحيح المتصل إلى الإمام يوسف إبراهيم الأردبي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر أبناء الصالحين إلى أن قال في أركان الاعتكاف الرابع اللبث بقدر ما يسمى عكوفا فلا يكفي الحضور والعبور ولا يشترط السكون بل يصح قائما ومترددا في المسجد ولو كان يدخل ساعة ويخرج أخرى وكلما دخل نوى الاعتكاف صح وإن كان ممن يعتاد دخول المسجد كثيرا ولا بأس للمعتكف أن يقبل بالشفة ويلمس بلا شهوة بالشفقتي وأن يلمس بلا شهوة وأن يطيب ويرجل ويترجل ويزوج ويتزوج وأن يتزين بلبس الثياب وأن يأمر بإصلاح المعاش وتعهد الضياع وأن يبيع ويشتري وأن يخيط ويكتب ما لم يكثر فإن أكثر هذه الأعمال بلا حاجة أو قعد ليحترف بالخياطة ونحوها كرها وقيل يكره البيع والشراء وإن قل بلا حاجة وله أن يأكل في المسجد ولولا أن يبسط السفرة ونحوها وله أن يغسل اليد في الطشت أو لا ولا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل ولا البول في الطشت ولا يمنع من الحديث المباح والاضطجاع والاستلقاء حالة النوم وغيره ولو اشتغل بالقرآن وبالذكر والقرآن ودراسة العلم كان زيادة خير ولا يشترط فيه الصوم بل يصح الاعتكاف في الليل وحده وفي العيد وأيام التشريق.
نعم. نقول اللبث شرط الاعتكاف اللبث المسجد بقدر ما يسمى عكوف هذا أقل ما شيء وهو عند الشافعية فوق طمانينة الصلاة فلا يكفي الحضور والعبور المرور ولا يشترط السكون بل يصح قائما يقم لم يقف فوق طمانينة الصلاة أو مترددا يدور في المسجد أيوة. ولهذا لما يريدون الثواب من أول دخول المسجد يقف عند باب إذا نوى وقف فوق طمانينة الصلاة ثم مشى من أجل المشي يحسب من الاعتكاف فإذا نوى الاعتكاف وعاد يمشي هو يمشي ما يحسب إلى أن يقف إذا وقف بدل الاعتكاف فيصير مشي من عند الباب إلى وقت المحل اللي يقف فيه ما هو محسوب من الاعتكاف لكن من اللي يحرصون على الربح يقفون ينوي ويقف قليل ثم يمشي من شان المشي محسوب له من الاعتكاف وقال بل يصح قمت في المسجد ولو كان يدخل ساعة ويخرج أخرى كلما دخلنا والاعتكاف صح وإن كان ممن يعتاد دخول المسجد كثيرا والتقبيل بالشفقة واللمس بلا شهوة يجوز وأما بالشهوة فحرام وإن لم يبطل الاعتكاف وأن يطيب ويرجل ويترجل صحيح يعني يمشط رأسه أو يدع أحد يمشطه وكذلك فيما يتعلق بالنكاح يجوز له أن يعقد أو يعقد لمولاته ولكن ليس كالحج من أحرم بالحج حرم عليه أن يزوج أو يتزوج والتزين باللبس الثياب كذلك جائز في الجمعة وغيرها يأمر بإصلاح المعاش وتعيد وضع وأما قوله أن يبيع ويشتري فيه شيء لأنه وارد فيه النص في البيع والشراء في المسجد وإذا رأيت في المسجد من يبيع ويشتري يقول لا أربح الله تجارتك فهو مكروه وأشاره إلى هذا قال يكره البيع والشراء وإن قل بلا حاجة وهذا هو المعتمد. صيانة للمسجد وتعظيم لحرمة المسجد، بخلاف كتابة علم ونحوه أو شيء ما يعد حرفة أو شيء ما يخل بهيبة المسجد. من يخيط ويكتب ما لم يكثر، فإن أكثر هذه الأعمال بلا حاجة أو قعد ليحترف بالخطأ أو كره له ذلك لأجل حرمة المسجد. وقيل يكره البيع والشراء وإن قل بلا حاجة صيانة للمسجد، قال وهو المعتمد، وهو نص الإمام الشافعي في البويطي. وقيل يكره البيع والشراء، طيب، وله أن يأكل في المسجد، هذا جائز، والأولى أن يبسط سفرة حتى لا يسقط شيء في المسجد، أن سقط شيء عليه يلتقطه، وله أن يغسل اليد وأن يكون في الطشت أو لا، يعني ملتق يتلقى الماء الذي يخرج من يده. ولا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل لأن النفس تعافى ذلك، وله أن يأكل في المسجد أو يبسط سفرة، وله أن يغسل يده في الطشت أو لا. ولا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل، ولا يجوز البول في المسجد وإن قال إلا في قارورة رفضت ما يجوز، أن هوى المسجد له حرمة ولا يجوز أن يكون هذا في المسجد. ولا يمنع من الحديث المباح والاتجاع والاستلقاء حالة النوم وغيره، ولو اشتغل بالذكر والقرآن دراسة العلم كان زيادة خير، وهو المقصود من الاعتكاف أن يستعد لتلقي فيضات المدد من الرحمن والقرب منه والفهم عنه وزيادة المعرفة به سبحانه وتعالى. ولا يشترط فيه الصوم عند الجمهور، بل يصح الاعتكاف في الليل. لما اعتكف صلى الله عليه وسلم في 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 في, في شوال ما ورد انه صام، اعتكف 10 ايام من شوال بلا صوم، ما صامها، كان يعتكف من دون الصوم. وهذا يرجح قول القائلين بعدم اشتراط الصوم. وليصح الاعتكاف بالليل وحده، لانه لما قالوا سيدنا عمر اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام ما امروا بالصوم ولا قالوا صوم، والليله ماشي فيها صوم في الليل.
كان ذكر أمس
حق أمس حق النووي والرافعي
والصلاة كالاعتكاف في التعيين وغيره. ثم قال وناقض الرافع والنووي، الإمام النووي في باب الصلاة في باب النذر كلامه عن النذر، قال أنه إذا نذر تعيين وقت الصلاة إذا عين لها وقتها تعيين. وفي باب الاعتكاف قال لا يتعين كما في الصلاة، كأنه تناقض
الوقت الاعتكاف ما
يزين
وقت الصلاة
إذا نذر يصلي في الوقت الفلاني فهل تلزمه في ذلك الوقت، وإذا فاتت يقضيها. ففي باب النذر قال أنها لا يتعين الوقت،
والرافع
في باب الاعتكاف قال فعد هذا كأنه تناقض
في كتبه كذا
في الروب. فهو هناك
والرافعي
ما وقفت على نص الرافع، ولكن غالبا بيكون
وهنا قال إيه
وهنا قال والصلاة كالاعتكاف في التعيين وغيره، ولو عين زمان للاعتكاف والصوم تعين ويقضي إن فات، ولو عينه للصلاة لم يتعين. وناقض الرافع والنووي حيث ذكر في النذر ما يخالف
كل منهما ذكر في النذر ما يخالف
هذا، وبعدين في الاعتكاف يذكرون أنه يتعين.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، وسنجكم صحيح المتصل.
لا ما يبطل الاعتكاف، ما يبطل من جهة الجواز، لكن مكروه. لا يبطل نعم، لكنه مكروه، ذكر بلاش لي تكره.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم الصحيح المتصل. إذا الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال أما الطبقة العليا من نمط اللباب هي السوابق والأصول من العلوم المهمة، وأشرفها العلم بالله واليوم الآخر لأنه علم المقصد، ودونه العلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك، وهو معرفة كيفية تزكية النفس وقطع عقبات الصفات المهلكة وتحليتها بالصفات المنجيات. وقد أودعنا هذه العلوم وكتب إحياء علوم الدين، ففي ربع المهلكات منها يتبين ما تجب تزكية النفس منه من الشره والغضب والكبر والعجب والرياء والحسد وحب المال وحب الجاه وغيرها، وفي ربع المنجيات يظهر ما يحلى به القلب من الصفات المحمودة كالزهد والتوكل والرضا والمحبة والصدق والإخلاص وغيرها. وبالجملة يشتمل كتاب الإحياء على 40 كتابا يرشدك كل كتاب إلى عقبة من عقبات النفس أنها كيف تقطع، وإلى حجاب من حجوبها أنه كيف يرفع. وهذا العلم فوق علم الفقه والكلام وما قبله، لأنه علم طريق السلوك، وذلك علم آلة السلوك وإصلاح منازله ودفع مفسداته كما ظهر. والعلم الأعلى الأشرف علم معرفة الله تعالى، فإن سائر العلوم تراد له ومن أجله، وهو لا يراد لغيره. وطريق التدريج فيه الترقي من الأفعال إلى الصفات، ثم من الصفات إلى الذات، فهي 3 طبقات، أعلاها علم الذات، ولا يحتملها أكثر الأفهام. ولذلك قيل لهم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله. وإلى هذا التدريج يشير تدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ملاحظته ونظره، حيث قال: أعوذ بعفوك من عقابك، فهذه ملاحظة الفعل. ثم قال: وأعوذ برضاك من سخطك، وهذه ملاحظة الصفات. ثم قال: وأعوذ بك منك، وهذه ملاحظة الذات. فلم يزل يترقى إلى القرب درجة درجة، ثم عند النهاية اعترف بالعجز فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا أشرف العلوم.
وفر الله حظنا منها. ويتلوه
في الشرف علم الآخرة، وهو علم المعاد كما ذكرناه في الأقسام 3، وهو متصل بعلم المعرفة، وحقيقته معرفة نسبة العبد إلى الله تعالى عند تحققه بالمعرفة أو مصيره محجوبا بالجهل. وهذه العلوم 4، أعني علم الذات والصفات والأفعال وعلم المعاد، أودعنا من أوائله ومجامعه القدر الذي رزقنا منه مع قصر العمر وكثرة الشواغل والآفات وقلة الأعوان والرفقاء بعض التصانيف، لكننا لم نظهره، فإنه يكل عنه أكثر الأفهام ويستضر به الضعفاء، وهم أكثر المتوسمين بالعلم، بل لا يصلح إظهاره إلا على من أتقن علم الظاهر وسلك في قمع الصفات المذمومة من النفس طرق المجاهدة حتى ارتاضت نفسه واستقامت على سواء السبيل، فلم يبق له حظ في الدنيا ولم يبق له طلب إلا الحق، ورزق مع ذلك فطنة وقادة وقريحة منقادة وذكاء بليغا وفهما صافيا. وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات. فهذه هي مجامع العلوم التي تنشعب من القرآن ومراتبها.
لا إله إلا الله. الحقائق كتب قال ما أظهرها. لا إله إلا الله بعزة من يتأهل لها ويقوم بحقها. في الطبقة العليا من علوم اللباب ذكر لنا الطبقة الدنيا، منها ما يتعلق بالقصص القرآن الكريم ومحجة الكفار وعلم الحدود، ثم ذكر الطبقة العليا. الطبقة العليا أشرفها العلم بالله واليوم الآخر، وبعدين العلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك فيه، والمعرفة بالحال عند الوصول كيف يكون. وذكر الإحياء في هذا أنه يبين في قطع عقبات هذه الطريقة، وذكر عن معرفة الحق جل جلاله معرفة الأفعال ثم الصفات والأسماء ثم معرفة الذات. واستأنس بدعاء النبي بعد الوتر كل ليلة: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. فقال: معافاتك من عقوبتك، هذا إشارة إلى الأفعال، رضاك من سخطك هذا صفات، وأعوذ بك منك هذا إشارة إلى الذات. قالوا في الأخير اعتراف بالعجز عن الكل، يقول له: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في معنى لا يعرف الله إلا الله، أي معرفة الإحاطة. وحبيبه أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. بالله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين مطهر من كتابه المجموع إلى أنقال. ثم أعلم أن من أنكر المنكرات وأكبر الكبائر وأفحش المحرمات ترك بعض المسلمين الصلوات المكتوبات. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة الصحيحة بكفر تارك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. وفي الحديث الآخر: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. فقد وقع تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر تارك الصلاة. وكذلك ورد عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم حتى قال بعضهم: ما سمعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فإياك وإياك وترك الصلاة أو ترك شيء منها، فإن فعلت ذلك فقد هلكت مع الهالكين وخسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
أعاذنا الله من ذلك ورزقنا إقام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم وزن السكينة والسكون شرق سود لا يذكر همكم قدر يكون، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم السائصين في الدارين آمين. إذن فالكل يعرف قدر محمد يوم القيامة، لكن من عرف قدره أيام كان في عالم التكليف في الدنيا هو الذي يرتفع له القدر هناك، أما من لم يعرف قدره في الدنيا فلا ينفعهم ذلك بعد أن انتهت الفرصة والمهملة التي أمهلهم الله إياها. ربطنا الله بهذا النبي ورزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه. ولقد قال له سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ومعنى كم أجعل لك من صلاتي فيه تفسيران: الأول أني أستغرق من أوقاتي وأسف فراغي في الصلاة عليك، والثاني أن صلواتي عليك كثيرة، فكم من ثوابها أجعله لك أهديه إليك. فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا جعلت لي صلاتك كلها فلا هم ولا ذنب. وإذا كفي الإنسان همه في الدنيا انتهت مشاكل الدنيا، وإذا غفر ذنبه في الآخرة انتهت مشاكل الآخرة، فلا تبقى له مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة.
الله أعلم. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
قال الفتى الهاشمي دمع يسيل على ليالي تصافي الماضية، على ليالي تصافي الماضية، أوقات فيها تهاني والجميل عسى تعود علي بالعافية، عسى تعود علي بالعافية، أيامنا في حمى أحباب نزيل عيني تشوف وجوه الراضية.
يشوف الوجوه الراضية ليلي وصبحي وفجري والأصيل مرتاح وسط
جنان العالية
مرتاح وسط جنان العالية حي المنازل ومن فيها نزيل مرات علينا بعيش صافية مرات علينا بعيشة صافية داروا به الكاس والحاس الذليل مطروا دياليت لو في الهاوية مطروا دياليت لو في الهاوية قليلها عندنا ما هو قليل عطواه جزيلة لدينا وافية عطواه جزيلة لدينا وافية مسكين ناثل هوى قلبي عليل ودمعتي فوق خدي جارية ودمعتي فوق خدي جارية وزوقم حالي على هذا دليل وعظام جسمي تراها باليا وعظام جسمي تراها باليا والعشق يا صحابنا بحره مهيل ما تحتملهن نفوس الداوية ما تحتملهن نفوس الداوية متى متى برضا نلقى الخليل
صلى الله عليه
لو على الخليل همة عالية ليلو على الخالق همه عالية المصطفى المجتبى تبلها جدلي
صلى الله عليه طه
بذكره
دام القافية
دام القافية طه بذكره ختام القافية
ارفعنا به المراتب العالية وسقينا من ماء مدته الصافية انضمنا في أهل المطالعة لتلك الطلعة الزاهية وأن الله يحن نروح علينا عطف قلبه أن يفرحظنا منه به وفيه في كل شان وفي كل حال وفي كل حين وأن الله يجزاه منتقلة رحمة الأخ ديجة من المهدي بن أحمد الحامد بن شيخ بكر بن سالم ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعلها من عذابه وقاية وجنة ويثبتها بالقول الثابت ويتقبل جميع حسناتها وضعفها لما لا نهاية وتجاوز عن جميع سيئاتها وحولها إلى حسنات تامات وموصلات وأن الله سبحانه وتعالى خلفها بخير خلف في ذويها وقربتها ومن وليها وأهل أحور في المسلمين وأن الله سبحانه وتعالى يبوها المرافقة للزهرة والكبرى وأهل الدرجات العلى من سلفها الأكرمين وسيد المرسلين وأن الله يظلها بظل عرشها وما لا ظل إلا ظله وأن الله يردها الحوض المورود مع وائلها الورود وأن أجل مستقر روحها في فردوس العلى من غير شاوة عذاب العتاب لا ترحم والدينا وموتانا وموتى المسلمين بالرحمة الواسعة ورفعنا مراتب القرب الرافعة ويصلح شؤوننا كلها تعشور كلها بالغمام كلها في خير لطف وعافية اللهم صل وسلم وبارك.